بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح أحاديث كتاب عمدة الأحكام. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. ليلة القدر أي ليلة الشرف العظيم، سميت بذلك لما فيها من الخير والبركة، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. في ليلة مباركة أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر، وهي ليلة مباركة لكثرة خيرها وفضلها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ليلة القدر ليلة عظيمة كما قلنا، وقد أخفى الله عز وجل علم هذه الليلة عنا، لا نعلم متى تكون، لكن هناك أحاديث تشير إلى أن الإنسان ينبغي أن يتحراها في العشر الأواخر وفي الأوتار منها، في ليلة 21 و23 و25 و27 و29 و29، يتحراها في هذه في أوتار العشر الأواخر. وقال العلماء إن أرجاها هو ليلة 27، وقال بعض العلماء إن هذه الليلة لا تختص بليلة محددة، يعني في كل عام لا تكون إلا في هذه الليلة، بل تتنقل، فمرة تكون في 21 ومرة تكون في 23 وهكذا. في كل عام هذه الليلة تتنقل في العشر الأواخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. في السبع الأواخر يعني في سبع بقينا من شهر رمضان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني قد توافقت، أنها في هذه السبع في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ومعنى أن يتحراها أن يجتهد في الطاعة، أن يجتهد في طاعة الله في تلك الليالي. وهنا لم يقل في الأوتار، بل قال في السبع الأواخر، فدل على شمول ليلة القدر أو على وقتها لهذه السبع جميعا. وكيف يحييها؟ يحييها بطاعة الله عز وجل، بقراءة القرآن، بالصلاة، بأفعال الخير، وحتى لو لم يعلم بها، حتى لو لم يعلم بها يكتب له الأجر. أنت إذا لم تعلم قمت هذه الليلة وأنت لا تدري أنها ليلة القدر، أعطاك الله عز وجل ثوابها وأجرها وبركتها. فعلى الإنسان أن يجتهد في هذه العشر الأواخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، وكان إذا دخل العشر صلى الله عليه وسلم شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. شد مئزره، هذا كناية عن تشميره للطاعة وعنايته بها، وبعضهم قال يعني اجتنب النساء. شد مئزره وأحيا ليله بطاعة الله عز وجل بالصلاة وبقراءة القرآن وبغير ذلك، وأحيا ليله وأيقظ أهله، أيقظ أهله ليقوموا هذه الليلة ولينالهم بركتها. قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الحديث الأول عام وهذا خاص، قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، يعني في 21، في 23 وهكذا. قال: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط، أي في العشر الوسطى من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الوسطى من رمضان، ثم إنه صلى الله عليه وسلم علم بعد ذلك أن هذه الليلة، أن ليلة القدر في العشر الأواخر، أوحي إليه ذلك، فأخبر أصحابه الذين اعتكفوا معه في العشر الوسطى أن يعتكفوا معه في العشر الأواخر، لأن هذه الليلة، هذه العشر أحرى بليلة القدر. قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. أراه الله. وقالوا إن الله عز وجل ليلة القدر أخفى علمها، أخفى علمها عن الناس، ولكن هناك علامات قد يرى الإنسان، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صبيحتها يسجد في ماء وطين، وكان ذلك. وقد يرى الإنسان، حتى إن العلماء ذكروا بعض الصفات وفيها أحاديث، الأحاديث ليست قوية، قال بعضهم إنها ضعيفة، أن الشمس تطلع في صبيحة تلك الليلة لا شعاع لها، وتلك الليلة تكون ليلة سمحة أي أو نحو ذلك، أي لا باردة ولا حارة، ويعني هذه من علاماتها، هذه من العلامات التي ذكرها العلماء. قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في ماء وطين من صبيحتها، وهذه علامة، ورؤيا الأنبياء حق، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مظلل بالجريد، ويقول فوكف المسجد، يعني نزل المطر منه، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين صلى الله عليه وسلم، يعني أنه رآها من صبح 21، من صبح 21، وهذا دليل على أنها لا تختص بليلة 27، وإن كانت 27 هي أحرى هذه الليالي كما قال العلماء، لكن ذكر العلماء في متى تكون ليلة القدر، قالوا ذكروا فيها ما يقارب، ابن حجر ذكر 47 قولا متى تكون ليلة القدر، والله عز وجل أخفى علمها عنا حتى نجتهد في هذه الليالي، فلعلنا أن ندركها، كما أخفى عنا ساعة الجمعة التي يستجيب الله الدعاء فيها لحتى نجتهد في الدعاء، وكذلك في كل أمر يحتاج إلى اجتهاد يخفيه الله عنا، يخبرنا بفضله ويخفيه عنا حتى نجتهد. فيقول هنا في صبح 21، هذه هي هذا ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بليلة القدر. قال: باب الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم الشيء يعكف عليه، أي يلزمه، والمقصود به هنا هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، أن تلزم المسجد بنية الاعتكاف لطاعة الله عز وجل، لتطيع الله تبارك وتعالى، وهو مستحب أو سنة كما يقول البعض، فهو ليس واجبا إلا إذا نذره الإنسان، إلا إذا نذره فإنه يجب عليه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده، أي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا داوم على شيء دل ذلك على أنه سنة مؤكدة، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه وأصحابه أيضا. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، جاء إلى المكان الذي يعتكف فيه صلى الله عليه وسلم، فيدخله بعد صلاة الفجر، يدخل المعتكف ويعتكف إذا أراد أن يعتكف. والاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر، ويجوز الإنسان أن يعتكف ولو يوما، بل قال بعضهم ولو لحظة ينوي فيها الاعتكاف. والصحيح عند العلماء أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام، ولا يشترط أيضا أن يكون في رمضان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف في رمضان، ولما ترك الاعتكاف في رمضان قضاه في شوال صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على صحة الاعتكاف في غير رمضان. يقول كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن المعتكف يجوز له أن يخرج ببعض بدنه من المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يناول رأسه لعائشة، فترجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي تسرح شعره صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهي حائض. وهذا من رحمة الإسلام أن المرأة الحائض ليست نجسة كما يقول اليهود، ولا كما يقول النصارى، في الإسلام وسط، النصارى عندهم الحائض هذه قد يباشرها وقد يفعل، واليهود يجتنبونها ويعتبرونها نجسة، والإسلام دين وسط، لا يعني هذه الحائض تآكل ويلمس جسدها ونحو ذلك، لكنها لا تدخل المسجد. قال وهو معتكف في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم معتكف، وهي في حجرتها يناولها رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قال العلماء هل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه من المسجد مثلا؟ قالوا يجوز له الخروج لما لا بد منه، لما لا بد منه شرعا أو حسا، شرعا أو حسا، يعني مثلا الإنسان يحتاج إلى الخروج لقضاء حاجته فيخرج يقضي حاجته ويرجع، للوضوء، للغسل، احتلم وهو في المسجد وهو معتكف يخرج ويغتسل ثم يرجع، أو للأكل والشرب إذا لم يكن هناك أحد يأتيه به في المسجد فإنه يخرج ويأكل، يفطر أو يتسحر أو نحو ذلك. فهذه أمور ضرورية تجوز عند العلماء. والقسم الثاني ما لا يجوز له أن يفعله إلا أن يشترط عند بعض العلماء، يعني مثلا زيارة مريض، قريب له يحتاج إلى الزيارة، فهذا إذا اشترط في بداية الاعتكاف أنه يزور فلان يزوره لكن لا يطيل عنده بل يسلم عليه ويرجع، فهذا يجوز. فحتى الطاعة لا يجوز قالوا إلا إذا اشترطها مثل هذه، مثل زيارة المريض ونحو ذلك. وفي أمور لا يجوز أن يخرج إليها بإجماع العلماء كالبيع والشراء ونحو ذلك، فهذا لا يجوز له أن يخرج إليه. قال: وعن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. قال هنا يعني الإنسان إذا نذر طاعة يجب عليه الوفاء بها، نذر أن يصلي، نذر أن يعتكف، نذر أن يصوم، يجب عليه الوفاء بنذره. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه قال نذر وهو في الجاهلية قبل إسلامه، نذر أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وهنا مسألة: لو نذر الإنسان أن يعتكف في المسجد الحرام ثم قال أوفي بنذري في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء لا يجوز، لكن لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في أي مسجد ثم اعتكف في المسجد الحرام لأجزأه ذلك، يعني من الفاضل إلى المفضول يجوز، ومن المفضول إلى الفاضل يجوز، ومن الفاضل إلى المفضول لا يجوز، يعني لأن هذه أقل من المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. نعم. قال: عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر يعني معناه. هذه صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه، وهذا دليل على أنه يجوز أن تزور المرأة زوجها في المعتكف إذا كان ذلك متاحا، فهي تزوره، لكن هذه الزيارة للحديث معه ونحو ذلك، لا يباشرها ولا يقرب منها بمعنى أنه يجامعها، هذا محرم الجماع في الاعتكاف. قالت فأتيته أزوره فحدثته ثم قمت لأنقلب يعني لأرجع لبيتي، فقام معي ليقلبني يعني ليشيعها النبي صلى الله عليه وسلم أو ليخرجها، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. قالوا هذه الدار التي صارت لأسامة بن زيد بعد ذلك. فمر رجلان من الأنصار، مر رجلان من الأنصار فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا معها، فلما رأى صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، تمهلا، لأنهم يعني كأنهم أرادوا أن لا يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذا القبيل، فقال على رسلكما، تمهلا. فقالوا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على رسلكما إنها صفية بنت حيي، يعني ترى هذه ليست امرأة أجنبية، وهذا إبعادا للشبهة عنهم وإبعادا للشك وإبعادا للشيطان عنهم، وهذا مطالب الإنسان به أن يستبرئ لدينه وعرضه. قال فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، حتى لا يظن الناس، ربما يقذف الشيطان في نفوسهم شيئا. قال إنها صفية، هذه زوجتي ترى، ليست امرأة أجنبية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني حنا يتعجب منهم، كيف يعني نظن ذلك فيك يا رسول الله؟ قال سبحان الله يا رسول الله، يعني تعجبوا من ذلك بمعنى أن لا نظن بك ذلك، لا نظن بك ظن السوء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان حريص ربما قذف في قلوبهم شيئا، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا، خشيت أن يوسوس لكم الشيطان وأن يقذف في قلوبكم شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أبعد هذه الشبهة بقوله، وإذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة الذين احتاج أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكيف بنا نحن؟ إذا فعل الإنسان أمرا ربما يظن فيه الناس أنه محرم عليه، فعليه أن يبين للناس أن هذا ترى ليس من المحرم. رأوا شخص يتعامل بمعاملة فظنوا أنها من الربا المحرم، فيقول لهم مثلا هذه المعاملة التي تعاملت بها ترى أفتى فيها فلان وفلان وفلان، حتى يبعد الشبهة عن نفسه، حتى لا يقول شخص أن هذا الشخص يأكل الربا، أو رأوا في موقف فعليه أن يبين ذلك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وإذا كان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة الفضلاء، وقاله عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، فنحن من باب أولى أن ندرأ الشبه عن أنفسنا. ومن استبرأ لدينه، يقول ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه حتى لا يقال الناس إن هذا محرم، أو أنه ربما يقع في المحرم لأنه يأكل اليوم المشتبه فيه، وغدا ربما انتقل إلى الحرام. ولعرضه حتى لا يتكلم الناس الذين لا يعلمون أنه وقع في المحرم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا أيضا شاهد آخر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني لا يترك مجالا إلا وسوس للإنسان فيه، ولهذا يوسوس له في نفسه حتى في عبادته وحتى في طاعته، حتى يصرفه عن طاعة الله عز وجل، وربما في الظن بالآخرين. والمؤمن يجب أن لا يظن بأخيه المسلم إلا خيرا، إلا خيرا، حتى لو أنت وجدت أو قام لك بعض الأمور عليك أن تلتمس له عذرا، تلتمس لأخيك عذرا، لعله لم يشعر، لعله كذا، لعله أفتاه أحد بهذا الشيء، تلتمس له العذر. وهذا هو حال المسلم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالقبول في هذا الشهر العظيم، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعل أعمالنا في هذا الشهر العظيم خيرا لنا. ونسأله بأسمائه الحسنى أن يرزقنا القبول، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم لحظة، تعال هنا كده. نعم لا، النية الأولى هذا للضرورة، خرج للضرورة يأكل ويرجع. كيف يصير؟ لا، إذا كان اعتكف يوم أو ساعات ثم خرج هذا يجدد النية، لكن نحن نتكلم عن الاعتكاف المتصل، اعتكف العشر الأواخر، اعتكف خمسة أيام، أسبوع، هذا إذا خرج لقضاء حاجته ونحو ذلك هذا لا يبطل اعتكافه، لكن لو خرج للعمل هذا يبطل الاعتكاف، لأن هذا ينافي الاعتكاف. الاعتكاف المقصود به هو حبس النفس على ذكر الله عز وجل، ولذا ينبغي للمعتكف ألا ينشغل بالمجالس الجانبية. بعض الناس تجد معتكف ومجلس وربما نكات وضحك، هذا ما حقق المقصود من الاعتكاف، هذا ينافي الاعتكاف. المعتكف هو الذي ينشغل بذكر الله عز وجل، بقراءة القرآن بغيره، هذا هو المعتكف. أما الذي يعقد هذا المجلس وهذه نكتة من هذا وضحك، لا مانع أن يتحدث مع غيره لكن على قدر، لا يطيل في هذا الكلام ولا يتكلم بباطل يجتنب، لأن المقصود من الاعتكاف هو تربية النفس. تربية النفس، انظر أنت تحبس نفسك على طاعة الله من بداية الشهر، أنت صائم عن الأكل والشرب، عن الشهوات، عن شهوات النفس، عن الجماع، كذلك تدع، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بعض الناس لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي بشيء من المفطرات الحسية، لكنه يأتي بمفطرات معنوية من غيبة ونميمة ومعاصي وغير ذلك، فهذا لم يستفد من صيامه. كذلك الاعتكاف حبس النفس على طاعة الله، وراء هذا أنك تحبس نفسك على طاعة الله عز وجل في هذه الليالي تربية للنفس لتتعود على ذكر الله. يعني هذا الصيام كما شرحنا سابقا أنه مدرسة يتخرج الإنسان منه وقد تعلم الصبر، الصبر عن الشهوات. تعلم أنت في كل يوم من الفجر إلى المغرب وأنت لا تتناول طعاما، هذا الذي هو مباح لك في غير الصيام، الأكل والشرب وغير ذلك هو مباح لك في غير الصيام. إذن أنت حبست نفسك هذا الوقت من أجل الله عز وجل، ولذا قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي من أجل الله عز وجل. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أنت لو كنت في ظلمة الليل وأتيت بأشهى الطعام، أو في ظلمة لا يراك أحد في النهار وأتيت بأشهى الطعام وأجمل النساء إلى آخره، لا ولم يرك أحد لخفت الله عز وجل لأنك صائم. فكيف بما حرمه الله عليك في غير هذا الشهر؟ زوجتك لا تستطيع أن تقرب منها بمعنى أن تجامعها وأنت صائم، الطعام الشهي، الماء البارد تقف عنه، هذا حتى تتعود على الكف عن محارم الله عز وجل التي حرمها عليك في عمرك كله. إذن هذا درس مهم في الصبر يتعلمه المسلم من الصيام. فإذا جاء الاعتكاف أيضا فيه حبس النفس على طاعة الله، على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى عمل الخير، وأن يكف الإنسان يترك المجالس التي لا خير فيها. نعم. نعم. أنها قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن لم ينزل مرة واحدة إلا أنه نزل ثم بعد ذلك نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما، يعني ينزل شيئا فشيئا. فالقرآن لم ينزل في ليلة واحدة، ها؟ فهذه الليلة قال العلماء هي متنقلة. أنا قلت لك ذكر فيها ابن حجر ما يقارب 47 قولا في هذه الليلة. يقول العلماء أحراها ليلة 27، لكن لا يقطعون بذلك، يكون هي متنقلة، وهذا الذي اختاره ابن حجر وغيره من العلماء. نعم. طب وحده يعني العلماء قالوا إذا أمكن أن يلزم المعتكف مكانا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بقبة فبنيت له، فيلزم مكانا، لكن لو انتقل في المسجد المهم لا يخرج من المسجد، وهذا بحسب ما يتاح له في المسجد. قد يكون الآن الأعداد كبيرة، لو كل واحد اختار مكانا، وفي ظني أنهم يعني اختاروا لهم في هنا عندنا في المسجد في السطوح في أماكن للمعتكفين، لكن لو نزل إلى المسجد هنا وصلى مع الجماعة وقرأ القرآن ثم عند النوم ذهب لينام فوق، هذا لا حرج عليه. نعم. ثم قلت ماذا أنس؟ مالك بن أنس. أي هذا الإمام مالك بن أنس. نعم، نقل عنه أنه ترك التعليم واشتغل بقراءة القرآن. لا شك أن القرآن أعظم الكلام، وهو كلام الله، فينبغي الاهتمام به. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل يعارضه القرآن في كل رمضان، فلما كان في الشهر آخر رمضان عارضه القرآن مرتين، فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالذي المسلم ينبغي أن يقرأ القرآن في كل وقت، في كل وقت، في رمضان وفي غيره، لكن رمضان ينبغي أن يكثر من قراءة القرآن. والإمام مالك رحمه الله تعالى هذا من فقهه، أنه لم ينشغل بالتعليم إنما انشغل بقراءة القرآن. يعني قراءة القرآن لا شك، حتى أن بعض العلماء يكثرون قراءة القرآن من المصحف خوفا من الغلط في كلام الله عز وجل، ولو كان حافظا لا يقرأ من حفظه، يقرأ من المصحف، لأن هذا هو شهر القرآن فينبغي الاهتمام به. نعم. الصحيح أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد، أما المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف فبعض العلماء قال لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، والصحيح أنه يصح في المساجد التي تقام فيها الجمعة، في المساجد التي تقام فيها الجمعة. أما المرأة فيجوز في أي مسجد، لكن الرجل الذي تجب عليه صلاة الجمعة حتى لا يتكرر الخروج منه في كل مرة إلى الجامع، يخرج إلى صلاة الجمعة اليوم في المسجد الفلاني والأسبوع القادم في المسجد الفلاني، حتى لا يتكرر منه الخروج من المسجد. قال العلماء لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع، في مسجد جامع. أما المرأة لو اعتكفت في أي مسجد، أما في البيت ليس مكانا للاعتكاف، البيت ليس مكانا للاعتكاف، لكنه أنتم عاكفون في المساجد. نعم. نعم، صلاة التراويح أصلا ليست من الصلوات التي تجب لها الجماعة، لكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليال ثم ترك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الليالي، لكنه ترك بعد ذلك فخشية أن تفرض عليهم. لكن صلاة التراويح مع الجماعة أفضل، بحيث إذا كان علم الإنسان من نفسه أنه لو جلس في البيت لا يصلي، فيصلي في المسجد حتى يدرك الفضل، وربما يعمه الله عز وجل بالفضل منه وبالمغفرة وبالرحمة مع هذه الجموع الكثيرة. نعم. نعم، هذا إذا قالوا إذا اشترط ذلك يجوز، إذا اشترط ذلك في اعتكافه، قال على أن أتبع مثلا جنازة فلان أو أتبع الجنازة الفلانية يجوز له. نعم. وإذا لم يشترط لا يخرج. هذا يعني في بعض الأمور يذكر فيها الفضل، ولكنها لا تجزي عن غيرها، مثل قل هو الله أحد، من قرأها كأنه قرأ ثلث القرآن، فلو قال إنسان أقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات وكأني قرأت القرآن كاملا ولا أقرأ القرآن، هل يكفي هذا؟ ما يكفي. كذلك يعني هذا يعني هو له أجر إن شاء الله تعالى، لكنه لا ينبغي أن يترك صلاة التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك هو الذي صلى بهم التراويح. نعم. من قرأ القرآن، نعم، قراءة القرآن ينبغي للإنسان أن يجتهد في قراءة القرآن، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه فله أجران، أجر على قراءته وأجر على المشقة التي يجدها في ذلك، فينبغي للإنسان أن يتعلم قراءة القرآن، يعني لا يقول مثلا أنا أقرأ صحيح، ما من أحد منا إلا يحتاج إلى أن يقرأ القرآن على شيخ حتى يصحح له، ولو كان هذا الإنسان يعني يقرأ ربما يقصر في التجويد، ربما عنده خطأ في قراءة بعض الكلمات، ولا يكتفي بالسماع فقط، بعض الناس يقول أسمع، أنا أسمع ما شاء الله، وهذا يعني يؤجر عليه إن شاء الله على سماعه، لكن ينبغي له أن يقرأ القرآن على شيخ، لأنك أنت ربما تنطق الكلمة خطأ وأنت لا تشعر، تظن أنك تقرأها صحيحة. فإذا قرأت على شيخ، وأول ما يجب على الإنسان أن يقرأه وهذا واجب عليه وهو قراءة الفاتحة، هذه واجب على كل إنسان أن يتعلمها، لأن صلاته لا تصح إلا بها، وما عدا ذلك ينبغي له أن يتعلم وأن يقرأ كلما وجد أحدا من حفظة كتاب الله عز وجل قال أريد أن أقرأ عليك من القرآن، ولو صفحة صفحتين، ربما في المرة الأولى يردك في 100 خطأ، المرة الثانية أقل، الذي بعده أقل، حتى تتلاشى هذه الأخطاء. والإنسان لا يخدع نفسه، هذه عبادة وطاعة لله وقربة إلى الله. ومن منا لا يريد أن يكون مع السفرة الكرام البررة؟ أقرأ القرآن وهو ماهر به، ينطلق إذا قرأ بالتجويد وبنحو. فالمهم أولا أن يقرأ القرآن صحيحا ويقرأه بالتجويد، هذا هو غاية الأمر، والله أعلم. نعم. أيوة. شو؟ لا لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد. هذا يعني المعتكف لا يمنع، متى ينام إذن؟ لا بد أن ينام، لكن قد يمنعونه في أماكن خاصة في المسجد، مثل هنا لو نام شخص هنا ربما لا يدعونه ينام لأنهم حددوا له مكانا للنوم. نعم، لا بد. كيف يسأل يقوم الليل والنهار لا ينام؟ هذا لا يمكن أصلا، لكن إما أن يتركهم يناموا، وإذا كان على ذلك ضرر على المسجد وعلى المصلين، لأن رأينا كان أول هنا يتركون الناس تنام في المسجد وتأتي الصلاة وبعضهم حتى لا يستيقظ حتى للصلاة، ينام ويتخلل الصفوف. والآن يعني حددوا مكانا ليأخذ الناس راحتهم ثم بعد ذلك يصلوا، وهو كله مسجد أسفل أو أعلى، هذا كلها من المسجد. نعم. ما أسمع شيء. أيوة نعم. يتجب على كل مسلم ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عبدا أو حرا، تجب على كل مسلم. ويخرجها الإنسان في بلده، بعض العلماء يقول يخرجها في البلد الذي صام فيه أكثر، تصمت مثلا في بلدك أكثر. أو وقالوا أيضا يجوز للإنسان أن يخرجها من بلده إلى بلد هو أكثر حاجة من بلده، مثلا أنت هنا لا تجد ربما فقراء كثير، لكن في بلد آخر هناك فقراء كثير، يجوز لك أن تخرجها. نعم. قلنا لها اعتكاف المرأة، لكنها تعتكف، لها أن تعتكف في مسجد ولو ليس جامعا، يعني لكنها إذا أمنت الفتنة مسجد مثلا فيه نساء ويؤمن عليهن من الفتنة ومن التقوى. نعم. لا، في البيت لا تعتكف، لا تعتكف لكنها تجلس تصلي تقرأ القرآن، هذا أمر آخر. هذه قلناها يعني في البداية، يعني قلنا ذكر العلماء فيها أنها تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع، وتكون الليلة يعني ليست باردة وليست حارة، هذه ربما تكون من علاماتها. وبعضهم قالوا يعني أنها تكون الليلة يعني مضيئة ليلة القدر لكثرة من ينزل فيها من الملائكة، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع اعتكافه قضاه، يعني فالأفضل أن يقضيه بعد ذلك إذا قطعه، يقضيه ولو في غير رمضان. الإنسان إنما الأعمال بالنيات، فإذا قصد الإنسان شيئا ثم حال بينه وبينه عذر فيرجى أن يكتب الله له الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني أنت من عادتك مثلا أن تقوم الليل وسافرت، وأنت في نيتك لو كنت مقيما لصليت لقمت الليل، كتب الله لك ما كنت تعمله مقيما. أو مثلا كنت تقوم الليل ومرضت ولم تستطع، كتب الله لك قيام الليل. فكذلك إذا نوى الإنسان أمرا وصدقت نيته في ذلك ثم حال بينه وبينه عذر أو أمر لا يستطيع البقاء، فيرجى أن يكتب له الأجر إن شاء الله تعالى على ذلك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ووالدينا وجميع المسلمين من عتقائه من النار، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.